فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لا زال الكلام موصولا في باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: صحبة من لا يخشى العار عار يوم القيامة. يعني صحبة إنسان متبلد الحس لا يهمه أن يعيش معيشة أو عيشة كريمة أو مهينة في وسط قوم، فصحبة أمثال هؤلاء عار في وجه الصاحب والصديق في الدنيا، وهي كذلك عار يوم القيامة، خاصة إذا كان هذا العار إنما يلحق المرء في دينه، لا في أخلاقه ولا سلوكه، وإنما يلحق في دينه، فهذا أعظم العار أن يعير الإنسان في دينه. وقال عون بن عبد الله: لا تجالسوا أهل القدر ولا تخاصموهم، أي لا تناقشوهم ولا تجادلوهم، فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعض. فإنهم، وهذا من علامة أهل البدع، أنهم يضربون القرآن بعضه ببعض، يعني تجيب له آية يجيب لك آيتين، تجيب له آيتين يجيب لك عشرة، يضرب القرآن بعضه ببعض. ولذلك أنت تعلمون أن هذا خلقا مذموما ذمه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى أصحابه ذات ليلة ليخبرهم بليلة القدر، فوجد أن بعض أصحابه قد تلاحى، أي تخاصموا وتجادلوا في مسألة ما، فغضب لذلك غضبا شديدا وقال: أتضربون القرآن بعضه ببعض وأنا بين أظهركم؟ والله لقد خرجت لأخبركم بليلة القدر، فلما رأيتكما تلاحيا ذهبت عني، ذهبت عني. وعن شعبة ابن الحجاج أو خويل قال: كنت عند يونس بن عبيد فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وهو رأس الاعتزال، وقد دخل عليه ابنك؟ قال: ابني. قال: نعم. فتغيظ يونس فلم أبرح حتى جاء ابنه، فقال: يا بني، قد عرفت رأي عمرو بن عبيد، ثم تدخل إليه؟ فجعل الولد يعتذر، جعل يعتذر أن دخل على هذا المبتدع عمرو بن عبيد، فقال: كان معي فلان. الولد من بين اعتذاراته يبين لوالده أن عمرو بن عبيد لم ينفرد به، وإنما كان مع هذا الولد فلان من الناس. فقال يونس: أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولئن تلقى الله عز وجل بهذا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. يعني أنا أنهاكم عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ومع هذا لو أنك زنيت وسرقت وشربت الخمر أحب إلي من أن تلقى الله برأي عمرو بن عبيد، أي أحب إلي من أن تلقاه تابعا للاعتزال ولمنهج الاعتزال ولهذه الفرقة الضالة. ليس في هذا تهوين من شأن المعصية، أي السرقة والزنا وشرب الخمر، وإنما الأمر فيه بيان فظاعة البدع، خاصة إذا كانت في أصل الدين. قال سعيد بن عامر: ما رأينا رجلا قط كان أفضل من يونس، كان أفضل من يونس. وقال أيوب: ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط، يعني ما ظننت في يوم أنه عاقل نهائيا. لماذا؟ لأنه كان يتكلم بكلام أهل القدر وكلام أهل الاعتزال كلاما يفوق حد العقل أو حد سلامة العقل. وقال أبو الجوزاء: لئن تجاورني القردة والخنازير في دار أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. وقد دخلوا في هذه الآية: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يعني تصور أن هذه الآية أصلا نزلت في الكفار، لكن أجراها أبو الجوزاء على أهل البدع. قال: وجه الشبه كبير جدا بين أهل البدع وأصحاب الضلالات وبين أهل الكفر ابتداء. ولذلك اذكر لو أنك جلست مع إنسان من أهل البدع، لابد أنك ستسمع منه كلاما أحلى من العسل، أحلى من العسل، ويثني عليك خيرا. فإذا قمت سلقك بألسنة حداد، هذا شأنهم، لأن النفاق أسرع إلى الكافرين وأصحاب الأهواء بخلاف أهل السنة، فإنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالصدق، ويعلمون أن الصدق طريقه البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وقال أبو موسى أي الأشعري: لئن أجاور يهوديا ونصرانيا وقردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني صاحب هوى يمرض قلبي. وقال الفضيل: أحب أن يكون بيني وبين المبتدع حصن من حديد. وهذا الفضيل بن عياض لو جلس مع آلاف المبتدعة لا يضرونه شيئا، بل يهاب أهل البدع مجالسة الفضيل. ومع هذا فإنه يقول: لأن يكون بيني وبين أصحاب الأهواء حصن من حديد أحب إلي من أن تكون سبل المجاورة مفتوحة بيني وبينهم. هذا طبعا مع سلامة معتقده وصحة منهجه وتبحره في العلم وإيمانه العظيم وغير ذلك. هو يقول هذا مع أنه لا يضره كما قلنا، فما بال من فقد المؤهلات التي كانت بين جنبي الفضيل يتصدى لأهل البدع، بل ويطالب بالتصدي لهم. فإن هذا أمر على خلاف ما كان عليه سلفنا رضي الله عنه. وقال شريك: لأن يكون في كل قبيلة حمار أحب إلي من أن يكون فيها رجل من أصحاب أبي فلان، يقصد رجلا مبتدعا بعينه. وهذا يدل على جواز غيبة الفاسق المبتدع الذي يجاهر ببدعته حتى يحذره الناس، من باب النصيحة في الدين. ففي هذا النص كذلك أن الحمار أفضل وأشرف من أصحاب الأهواء والبدع، لأن يكون في كل قبيلة حمار أفضل وأحب من أن يكون فيها رجل من أهل البدع. والحمار له منفعة عظيمة، على الأقل تحمل عليه متاعك ويحملك من بلد إلى آخر. أما المبتدع فلا فائدة فيه، بل المضرة كلها تأتي من قبله. ولذلك فضل الحمار على أصحاب البدع. وقال أحمد بن سنان: إذا جاور الرجل صاحب بدعة أرى له أن يبيع داره إن أمكنه ذلك. إذا كنت مجاورا لرجل من أهل البدع فأحب إلى الله عز وجل أن تهجر هذا المكان. وهذا على أي حال كان شأن أهل العلم حتى في مجرد المعصية، لا في البدع والضلالات الكبرى. وقد جاء عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان إذا دعي إلى عرس أو غيره فذهب فوجد معصية لله عز وجل ترك المكان وانصرف. هذا في مجرد المعصية التي ربما لا تضر بصاحبها كثيرا. هذا بالمقارنة إلى أصول الابتداع في الدين، فإن هذا أمر شنيع أيما شنعه، لأن صاحب المعصية إنما يفعلها ويعلم أنها معصية، وهو إلى التوبة أسرع بخلاف صاحب الهوى وصاحب الابتداع في الدين، فإنه يعتقد أنه على الحق، ولذلك يزداد صلابة وقوة وتمسكا ببدعته، فقل أن يرجع، قل أن يرجع إلا إذا حار عقله وضل أمره وسعيه ووفق لرجل من أهل السنة يأخذ بيديه بعد طول عناء، فربما يوفق للتوبة وربما لا يوفق، والغالب أن أصحاب البدع لا يوفقون إلى التوبة. ولذلك جاء عند ابن ماجه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. المطلوب أن يدع البدعة أولا، فالله عز وجل بعد ذلك يتقبل منه ذلك. نعم، كما في قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقوى. هم يتخيرون ويميلون ويسلكون طريق الهداية أولا، والله تعالى بعد ذلك يوفقهم إذا علم منهم حسن نيتهم وتوجههم الصحيح إليه. فيقول: إذا جاور الرجل صاحب بدعة أرى له أن يبيع داره إن أمكنه ذلك، إن أمكنه ذلك. وهذا شبيه بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب القضاء الصراط المستقيم، لما تكلم عن مشابهة أهل الأهواء وأهل البدع في معرض كلامه عن حرمة مشابهة أهل الكتاب، فقال: ويقرب منهم أهل البدع، لما تكلم عن حرمة بيع الدور والمحلات وغيرها للنصارى، تكلم عن حرمة بيع المسلم للنصراني دكانا أو دارا أو غير ذلك، وقال: وجه الحرمة أنه يرفع شعار الكفر عليها، يرفع يعني يحط الصليب على باب البيت، يضع النصراني إذا اشترى شقة مثلا أو دكانا يضع عليها صورة يسوع أو صورة مريم عليه السلام رحمه الله، أو يضع الصليب، وهذا فيه إظهار لشعائر الكفر. ولذلك حرم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن يتعامل المسلم مع الكافر في أن يبيع له دارا أو يمكنه من إظهار شعار الكفر، إذا كان الأمر كذلك وإلا فلا. قال: إذا جاور الرجل صاحب بدعة أرى له أن يبيع داره إن أمكنه، وليتحول، أي لينتقل إلى مكان آخر، وإلا أهلك ولده، وإلا أهلك ولده وديرانه. فنزع ابن سنان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، من سمع منكم بظهور المسيح الدجال فليهرب عن مكانه الذي نزل فيه، فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه كاذب فيتبعه لما يرى من الشبهات. وأنتم تعلمون أن الدجال أعظم فتنة بين يدي الساعة، يعني ظهور الدجال أعظم فتنة يمكن أن يمر بها إنسان إلى يوم الدين. هذا لما يرى الناس بأعينهم من فتنته التي لا يمكن أن يصبر عليها أحد، بل الناظر لأول وهلة فيما يأتي به الدجال يصدقه، يزعم أنه نبي ثم يزعم أنه إله، وفي زعمه النبوة خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يزعم أنه إله، ويأتي أفعالا إنما هي من خصائص الإلهية، ولكن الله تعالى مكنه من ذلك فتنة للناس ولم يتركهم هكذا، وإنما بين لهم خطره وبين لهم ماذا سيصنع، فإنه يجوب الأرض شرقا وغربا، شرقا وغربا في 40، وخطوته منتهى بصره، يعني يخطو الخطوة في منتهى بصره، هذا شيء خارق للعادة، والأمر الثاني أنه يكون في إحدى يديه خبز وفي الأخرى نار، فأما التي هي نار فهي خبز، وأما التي فيها الخبز فهي النار. يدعو الناس في وقت جذب وفقر وقحط أن يأكلوا من يده التي بها الخبز حتى يطعمهم النار، فإنما يقبل الناس إلى الخبز ويخافون من النار، وإنه يوقف على مشارف مكة والمدينة لا يدخلهما، وهذه خاصية للبلدين الشريفين، فيخرج إليه عالم من علماء المدينة في آخر الزمان فيضربه فيفلقه فلقتين حتى يسقط على الأرض فلقتين، ويمشي بين الفلقتين، يمشي بينهما والناس ينظرون، وهو يقول: أما ترون، أي أما ترون هذا الرجل قد شق نصفين؟ ثم يدعوه فيقوم، يقول أقم فيقوم، يقف أمامه حي، لا يفعل هذا إلا الإله، مع أن ذلك قد سبقه من؟ عيسى بن مريم، سبقه عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم إنما فعل ذلك بإذن الله وأمر الله وإرادة الله، ليس من عنده، لأنه لا يأتي من عند نفسه بشيء. فيصدق الناس أنه إله، لأن الإله هو الذي يحيي الموتى، فهذا قد أماته وأحيا في نظر الجهال، ولكن هذا العالم الذي قال ولكن هذا العالم الذي خرج إليه قال له: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال الذي حذرنا منك النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. فيذكر هنا الإمام أن مجاورة أصحاب الأهواء والبدع كالسعي خلف المسيح الدجال، كالسعي خلف المسيح الدجال، وهو قريب، لأن هذه فتنة وتلك فتنة أخرى، المهم يجمعها جميعا أنها فتن. والعجيب يا إخواني قوله: فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه كاذب، يعني أنت تذهب إلى المسيح الدجال وعلى يقين إنه إنسان كذاب، ثم ما تلبث أن تتبعه لما ترى من الشبهات، لما ترى من الشبهات، هب أنك لم تتبعه، لا يمكن أن ترجع من عنده سالما، لا يمكن، إلا والشكوك والشبهات إنما أكلت قلبك وعقلك أكلا. ولذلك الواحد من أهل السنة الذي لم يتأهل للخصومات والمنازعات والمناظرات والمجادلات إنما يذهب فيعرض نفسه للفتنة، فيسمع الشبهات من أصحاب الأهواء، فبعد أن كان عنده يقين جازم أن هؤلاء على الضلال وهؤلاء على البدعة، فإذا به يرجع وقد اقتنع بكلامهم، أو على الأقل عذرهم فيما هم عليه لما عندهم من الشبهات، لما عندهم من الشبهات، لكنه يرجع متشكك، وهذا يعني ده اللي فيه خير، راجع متشكك يبحث عن إجابة لهذه الشبهات، إما في بطون الكتب وإما بالاتصال بأهل العلم وغير ذلك. المهم أنه كلف نفسه ما لا يطيق، أذل نفسه وأذل دينه في قلبه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل أحدنا نفسه يا رسول الله؟ قال: يعرض نفسه لما لا يطيق، يعرض نفسه لما لا يطيق، ده ذل، ده باب من أبواب الذل، أن تذهب لما لا تحسن فتتصدى. لماذا؟ لو أن، وذكر العلماء بيقولوا إيه؟ لو أن الجاهل سكت لقل الخلاف. لو الجاهل ده سكت ولا انا جاهل معرفش حاجة هيقل الخلاف جدا. لكن قضية واحدة عرضت على 100 جاهل لكل جاهل فيها قول، لكل جاهل فيها قول، كثرة الأقوال جدا وكلها أقوال مطرحة لا قيمة لها، وإنما هي كلام الجهال الذي لم يبنى على دليل. فلو أن الجاهل سكت، ولو أن كل متخصص في فن يجيده إنما تصدى له دون غيره لا كان الأمر أحسن من ذلك بكثير. نعم. وعن عمران قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه ما استطاع، فإن رجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. قال الشيخ ابن بطة: هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، فالله الله يا معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة، يعني ينبسطوا إلى بعضهم البعض في المجالس، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم، أي حتى صاروا منهم ومالوا إليهم، مع أنهم ذهبوا إليهم ليجادلوهم ويستخرجوا مذهبهم ويعلموا ما عندهم من باطل للرد عليهم، ثم ما لبثوا أن وقعوا فيما وقعوا فيه. لماذا؟ شبهات أقوى منك، شبهات أقوى منك. وعن المغيرة قال: خرج محمد بن السائب وما كان له هوى، يعني كان صاحب سنة لم يكن صاحب بدعة، فقال: اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم، أي قول القدرية، فما رجع حتى أخذ بها وعلقت بقلبه. نعم. وعن عمران بن حطان من أهل السنة، كان رجل من أهل السنة، عمران بن حطان كان من أهل السنة المتمسكين الداعين إليها، فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل فقلبه في مقعد، يعني في قعدة واحدة قلبه. ويقال إن انقلاب عمران بن حطان ليس على يد هذا الغلام، وإنما على يد امرأة تزوجها، على يد امرأة تزوجها، امرأة جميلة، لما وقع نظر عمران عليها أحبها، وكانت من أهل القدر، يعني ممن ينكر القدر، فقال عمران: أتزوجها وأجتهد عليها. طبعا دي شبهة برضو الإخوة اللي بيروحوا يتزوجوا إيه، بنات متبرجات. المهم إنها بنت جميلة وشعرها أصفر وعينها خضر وشقراء، يقول لك بس هي دي عروس المستقبل. إنما مسألة الحجاب والنقاب دي مسائل يعني سهلة نقدر نجتهد عليها فيها إن شاء الله. خدت بالك؟ إنما أخذت بلبه وفؤاده، أو أخذ بلب وفؤاده جمالها، فهو يأخذها بزعم أنه يجتهد عليها، فإذا بها تجتهد عليه فيترك الصلاة والصيام ويترك الالتزام ويترك كل شيء. نفس اللي بيقع فيه بعض الإخوة، طبعا مش كل الإخوة، لأن يعني كثير من الإخوة الحمد لله يعني لا يقبلون هذا، إنما عمرو بن حطان قال أنا اجتهد على الست دي. أول ما تزوجها اجتهدت عليه أيام اجتهاد حتى أخرجته من السنة وأدخلته في البدعة، وأدخلته في البدعة بعد أن كانت داعية إلى السنة، مش سنة فقط، إنما كانت داعية إلى السنة والالتزام بها. لكن خلي بالك نقول لك يعني فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل، وده صفة مشتركة بين أهل البدع جميعا، إما في عقله وإما في بدنه. وقال أحمد بن أبي الحواري قال لي عبد الله بن البسري وكان من الخاشعين ما رأيت قط أخشع منه، ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، مش دي السنة. قال ولكن السنة عندنا ألا تكلم أحدا منهم، يعني شايف منك أهل السنة حتى عدم الرد عليهم. بس كان ده المين؟ كان ده الغلبة اللي زي حالتنا ما ردوش على أهل البدعة، خدت بالك؟ إنما إحنا من بعيد لبعيد كان نحذر منهم وخلاص، نحذر منهم يقول فلان مثلا رجب حميدة ده مثلا من أهل البدعة فما حدش ينتخبه. طبعا إحنا بيقولش إنه روح ننتخب الباقيين، لا، احنا نعتقد ان المجلس ده مجلس كفري لا ينبغي لمسلم قط ان يشارك فيه. والامام الشافعي يقول من شرع فاستحسن فقد اشرك، فقد اشرك. فهذا المجلس ليست له ادنى مشروعية في دين الله عز وجل. لكن اذا تحتم الامر خلاص اتركوا الناس ينتخبوا من ينتخبونهم، لكننا نحذر دائما من اهل البدع. يعني مثلا واحد زي رجب حميده ده، خدت بالك؟ استاذ من اساتذه الشيعه الكبار في مصر، ننتخبه ليه؟ ولا يدخل المجلس ليه؟ يعني يذهب الى المجلس فيؤصل التشيع في داخل المجلس بصوره رسميه؟ خدت بالك؟ ويطالب بحقوق الشيعه في ذلك الوقت؟ وغزاك لا. فاحنا يعني ما بنتعرضش لرجب ولا لغيره من رؤوس الشيعة هنا، إنما نحذر منهم من بعد التزاما بما كان عليه سلفنا في نهجهم مع أصحاب البدع. قال ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا ألا تكلم أحدا منهم حتى لا تفتن. وعن أيوب أنه قال لست براد عليهم بشيء أشد من السكوت. لما تحب تغيظ واحد وتنقطه نقط، ها، تسكت ما تتكلمش ما تردش عليه، وهو بقى يقعد يهابر ويهبل، خدوه في الاخر ينصرف محروق القلب. وكتب رجل الى ابي عبد الله اللي هو الامام احمد بن حنبل رحمه الله كتابا يستاذنه فيه ان يضع كتابا يشرح فيه الرد على اهل البدع، وان يحضر مع اهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليه أبو عبد الله، خلي بالك ده راجل مؤدب أوي. طبعا ده واحد أكيد إما من أقران أحمد بن حنبل أو من تلاميذه، لأنه كتب إلى الإمام كتابا بيقول له بعد إذنك أنا سأصنف كتابا للرد أو لكشف شبهات أهل الأهواء، وهذا يلزمني أن أجلس معهم وأناقشهم وأجادلهم وأعرف ما عندهم حتى يتسنى له الرد على بينة. فكتب أحمد قال بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء، أي في المبدأ والنهاية، إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. يلبسون عليك أمرك وفي نفس الوقت هم لا يرجعون عن بدعهم وأهوائهم، فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم، فليتق الله امرؤ وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكن ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة، أراد يعني حتى لو هو نجا من الجلوس مع هذه البدع لابد أنه سينجو وفي ذهنه شبهات القوم، فهو يسأل عن الحجة والدليل والبرهان، فما الفرق بينه وبين أصحاب الأهواء إلا درجة، الشبهة استقرت عنده لكنه لا يزال يرفض النهج كله، إنما أصابته شبهات القوم، فهو يسأل عن الحجة فيحمل نفسه على المحال وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل ليزين به بدعته وما أحدث، وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل عنه، فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل، وإن وضح له الحق في غيره. ونسأل الله التوفيق لنا ولك، والسلام عليك. شايف نصيحة الإمام أحمد بن حنبل لرجل من أصحاب القرن الثالث، يعني يقولون الخيرية أصحاب العلم والفضل والعبادة وغير ذلك، يعني عندهم من الأعمال التي تحصنهم بين يدي الله عز وجل، ومع هذا كان ينصح الواحد منهم الآخر، والآخر هذا لا يقل عنه في الإمامة في الدين، ومع هذا كان ينصح بعدم الجلوس إلى أصحاب الأهواء. وكثير جدا من أصحاب الأهواء إنما ذهب في هذا الهوى بسبب مصاحبة هؤلاء أو مصادقتهم أو مجالستهم أو غير ذلك. أذكر زمان سنة 74 و75 لما انتشر فكر التكفير في بلادنا، كنا نسمع يعني إيه فكر التكفير ده، هم يقولوا إيه، فحب الاستطلاع، وبرضه يبقى من باب ان فلان كان قاعد مع الشيخ الفلاني، فلان ده اللي ما يسويش حاجه خالص، ممكن ما بيصليش كمان، خدت بالك، كان قاعد مع الشيخ الفلاني قال له ايه، ويا ترى ايه الحوار اللي دار، وما اعرفش كتاب مسجل ولا غير مسجل. فحب الاستطلاع والاستشراف كان يدفع الواحد منا ان يجلس مع ايه، مع هؤلاء. طبعا هم عندهم ايات معينه لا يتعدونها، احاديث لا يتعدونها، طبعا دي رواها مسلم برضه، الاحاديث اللي معدي رواها مسلم، اللي هو يعني مش الامام مسلم في صحيحه، لا رواها مسلم يعني هو، خدت بالك. ف تخرج صحيح والله، فين ده كلامه حق، كلامه حق، ازاي ده انت رايح عشان تناظر وتجادل وانت اصلا مصليش، خدت بالك، يقول لك لا معلش بس انا قعدت معاه بصراحه لقيت كلامه زي الفل، يعني عدا العيب. طبعا في النهاية ايه، لا في النهاية عم ده الرجل درجة من العلم، طبعا بقى نظام قرى ولا علم ولا شيء، خدت بالك، يقول لك لا ده انا يوميا سأسافر لحضور المجلس، لحضور مين، المجلس. طبعا فانا برضو قلت في يوم من الايام سنة 76 بقى بعد مقتل الذهبي مباشرة، كنت في السنة العامة يعني بعد مقتل الذهبي بثلاثة أيام، قلت أحضر الدرس ورد عليهم، أنا برضه أنا عايز أرد عليهم كمان، شمعنا غيري غير أحسن مني. فالمهم حضرت درس لزعيم من الزعماء وهو يشرح صحيح مسلم، وبيقول الإمام النووي بيقول أتاكم أهل اليمن هم الحكمة يمنية والفقه يمان، أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. فالإمام النووي بيقول إن أهل اليمن المقصود بهم أهل المدينة، المقصود بهم مين، أهل المدينة. فالزعيم بيقول شوف الكفر بقى أهل اليمن، أتاكم أهل اليمن هم أهل المدينة، ده كفر ولا مش كفر يا أخواننا؟ طبعا بالإجماع كفر، خدت بالك. قلت له ايه الكفر في ده يا اخي، ايه الكفر في ده، هب انه اخطا فهل يقال للمخطئ انت كافر؟ قال لي انت اسمك ايه، قلت له دي مش قضيتك، اسم وعنوان وتليفون وشغل فين وجاي منين، انت بتتكلم في العلم دلوقتي، خدت بالك؟ انا قلت الكلمتين دول وما فوقتش الا بعدها بساعتين ثلاثة، ولقيت نفسي برا المسجد والمسجد مقفول، ما فيش حد جنبي خالص. قلت طيب هو ده الطريق بقى، هو ده الطريق المطلوب، ان احنا نشرب وما نردش، خدت بالك؟ وبعدين بقى لما وقفت على كتاب الشريعة، كتاب الشريعة بتاع مين؟ ها؟ كتاب الشريعة بتاع الإمام الأجري، بتاع الإمام الأجري، وهو يتكلم في نفس الباب، التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب والتحذير من مجالسة أهل البدع. قلت بس الناس دي كان عندها حق، ما هو اللي أنا خدته ده أحسن لي من أن أنا كنت أضيع، صح ولا غلط؟ فإحنا لازم نسمع يا أخوانا. أنا دايما أحترم جدا كلمة على منهج السلف، كلمة على منهج السلف دي عصمة من الله عز وجل، اللي بيعملوه إحنا نعمله، هم أعلم مننا، هم أولى مننا بالعلم، أفضل مننا، أعبد منا، أتقى منا، أعرف منا بالله، كل المؤهلات قد اجتمعت فيهم. وإذا كانت الأمة لا تجمع على الضلال فمن باب أولى ألا يجمع على الضلال أصحاب القرون الخيرية. وإذا كان الله تعالى بيّن أن الخير في هذه الأمة فالمخاطب بذلك أولا هم الصحابة رضي الله عنهم. يعني المهم دايما تجعل بينك وبين سلفك حبل ممدود متصل مرتبط بهم كل الارتباط، لو حلت عقدة من هذا الحبل حلت عقدة من دينك، من دينك. فلا بد أن تتأكد من صلتك بسلفك، من صلتك بالسلف، وإلا فقل أن يأتي من قبل الخلف خير، قل. أهل اليمن هم أهل. وسمعت عبد الرحمن بن مهدي لما ذكر الصوفية فقال لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام، عليكم بأصحاب القماطر. أصحاب القماطر اللي هو أصحاب الدفاتر، يعني القماطر اللي هو الدفتر، عايز يقولهم يعني عليكم بأصحاب الحديث، لأن أصحاب القماطر اللي هم معهم أحبار وألواح يكتبون فيها، دي عادة وصفة أصحاب الحديث، فبيقولهم عليكم بأصحاب الحديث وإياكم ومجالسة أصحاب الأهواء وأصحاب الكلام وأصحاب التصوف، فإنهم بمنزلة لهم أصحاب القماطر، فإنهم بمنزلة المعادن مثل الغواص، هذا يخرج درة وذاك يخرج قطعة ذهب. وعن ابن سيرين أنه كان إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع أصبعيه في أذنيه، في أذنيه، ثم قال لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه. وعن صالح المري قال دخل علي ابن سيرين، أو دخل على ابن سيرين فلان، أي من الناس رجل مبتدع، وأنا شاهد، ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه، أي هذا المبتدع، فقال له ابن سيرين أحب لك أن تقوم وإما قمنا، يعني تنصرف أنت الآن يا إما انصرفنا. أنا عايز أسأل سؤال، ابن سيرين ما كانش عارف يرد عليه ويلقمه حجرا، كان يقدر ولا لا؟ ده ابن سيرين ده تربية الصحابة يا أخوان، رجل من كبار التابعين في البصرة، تربية الصحابة، تربية أنس، فما الذي يمنعه أن يلقم هذا المبتدع حجرا؟ إلا أنه علم أن الأصل عند سلفه أي من الصحابة هجران وترك مجالسة ومكالمة ومحادثة أصحاب الأهواء، فأراد أن ينهج سير أصحابه من أصحاب النبي عليه السلام ومن كبار التابعين. وقال ابن عون من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، يتصور أهل البدع خلاص معروف، معروف أمرهم، أمرهم معروف ومفضوح، لكن الخشية، كل الخشية من إنسان يجالسه، لماذا؟ لا تأمن، أو لا نأمن أن ينجرف في هواهم. وعن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة قد أخذ في طريق فخذ في طريق آخر، فخذ كأنه شيطان، تعرفين ما سلك الشيطان فدا يا عمر، ما سلكت فجا يا عمر إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. وهكذا أصحاب البدع، إذا رأيته في طريق فاسلك طريقا آخر. وعن إبراهيم ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن هاني قال: سألت أبا عبد الله عن رجل مبتدع داعية يدعو إلى بدعته، يجالس؟ قال: لا يجالس ولا يكلم لعله يتوب، لعله يتوب. يعني ينبغي أن ينفض عنه جميع الناس لعله يتأثر بذلك فيتوب. وقال الإمام أحمد بن حنبل: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم، ولا يأنس بهم. وقال أيوب السختياني: إذ دعي إلى غسل ميت فخرج مع القوم، لما دعي أيوب أن يغسل ميتا فخرج مع القوم، فلما كشف عن وجه الميت عرفه وأنه من أهل البدع، فقال: اقبلوا أو اقبلوا قبل صاحبكم فلست أغسله، رأيت يماشي صاحب بدعة. يعني ليس مبتدعا أكيدا، وإنما رأيت يماشي أصحاب البدعة، ولذلك ترك غسله وترك الصلاة عليه، لا لكفره وإنما لبدعته، وأن يكون في ذلك أعظم زاجر للناس أن يماشوا وأن يجالسوا وأن يحاكوا أصحاب البدعة. وقال عبد الله ابن مسعود: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فإن المقارن بالمقارن يقتدي. وقال: اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب من هو مثله. قال شعبة: وجدته مكتوبا عندي فإنما يصاحب الرجل من يحب، يعني وجد في كتابي مكتوبا عنده إنما يصاحب الرجل من يحب. وقال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم، أي برفقائهم وأقرانهم، فإن الرجل لا يخادن إلا من يعجبه نحوه، أي من يعجبه طريقه ومنهجه ومسلكه. وقال: اعتبروا الناس بأخدانهم، المسلم يتبع المسلم والفاجر يتبع الفاجر، والفاجر يتبع الفاجر. اللهم سلم يا رب. وعن المدائني قال: قيل للبيد، وهو لبيد بن ربيع العامري الشاعر الكبير بعدما أسلم، قيل له بعدما أسلم: ما لك لا تقول الشعر؟ لأن لبيد لما أسلم قل جدا من الشعر. فقال: إن في البقرة وآل عمران شغلا عن الشعر، إلا أني قد قلت بيتا واحدا، أي بعد إسلامه. قال: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح، والمرء يصلحه الجليس الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لذلك مثلا، قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كحامل المسك ونافخ الكير. معنى نافخ الكير ده يعني ربما يكون هذا في باب المعاصي، لكن إذا كان الحديث عاما فلا بأس على حمله على جميع المعاصي ومنها البدع والأهواء. أما الجليس الصالح الذي هو حامل المسك، فإما أن تبتاع منه، أي تشتري منه المسك والطيب، وإما أن تجد منه ريحا طيبة يحزيك من طيبه. أما جليس السوء، جليس السوء الذي هو نافخ الكير، فإما أن يحرق ثيابك، يعني تصور لو أنت رحت قعدت جنب واحد حداد بينفخ كير، هتشم من عنده، يعني هتطلع من عنده بيه، لابد يا شظايا جات في عينك، يا شظايا جات في ملابسك حرقتها، وبعد كده يقولك معلش العتب على النار، خدت بالك؟ المهم لا تخرج من عندي بخير قط، لا بد أن يصيبك بأذى. فهذا مثل جلس الصالح وجلس سوء. فإذا جلست أنت مع صاحب بدعة، هل يدلك إلى سنة يدلك على خير وهدى؟ لا يمكن، إنما ديدنه وحياته كلها في بدعته، يحرص على أن يجمع إليها أكبر قدر ممكن من ممن كان على شاكلته. وقال مجاهد: نظر ابن عباس إلى رجل فقال: إن ذاك لا يحبني. ولمنا للتوكيد، ابن عباس نظر إلى رجل قال: الرجل ده بيحبني. قال: ده إذا كشف ولا إيه؟ قيل: يا أبا عباس وما يدريك؟ قال: لأني أحبه. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها إيه؟ اختلف. أنت ممكن يا أخي كريم تطلع أتوبيس مثلا، أتوبيس فيه كم واحد؟ 30-40-50 واحد، تستغلس كل الأتوبيس كل الركاب إلا واحد، وتتمنى لو إنك أنت إيه تجلس جنبه، ولو في كرسي فاضي ولا حاجة بعيد عنه بتروح للي قاعد جنبيه تقول له: لو سمحت تعال اتفضل على الكرسي اللي قدام ده، وسيبني أقعد إيه جنبي الأستاذ الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الرجل ده. لماذا؟ لأن التعارف الذي بينك وبينه، يعني أنت لما تطلع أتوبيس وتلاقي مثلا رجل تبدو عليه كده علامات الصلاح، تحب تقعد جنبه؟ ها؟ مرة دي حصلت معايا، بعد ما بذلت جهد ومحاولات في الجلوس بجواري، تعرف طلع إيه؟ بلاش، طلع حاجة وحشة خالص يعني، طلع حاجة طين خالص. فالمهم، أما طلعت الأوتوبيس في كرسي الورا على طول، فأنا بقى قلت يعني إزاي ما فين عزة الإيمان أو عزة الإسلام؟ قلت له: سمحت. قال: نعم. قلت له: ده كرسي بتاعك على اللي ورا. فبص لي كده وما كلمنيش ولا كلمة، وقام قايم قاعد في كرسي وأنت أنا قاعد مكانه. قلت: طب كويس، اللهم يسر يا رب. جينا بقى عند بنها لينا لجنة، ها؟ طلعت اللجنة قعد يبص كده في الأتوبيس 52 واحد، وبعدين بقى إيه اصطفاني من بين الناس. قلت له: لا مش هنزل. قال لي: قلت له: بقى أنت يعني ما عجبكش حد الأتوبيس كله إلا أنا؟ معقولة يعني؟ ده فرط حب ده ولا إيه؟ قلت له: عايز ننزل؟ انزل ده ينزل بقى. قال لي: يا بيه يا شيخ يا استاذ. قلت له: متاسف، مع ان هم بيشدوني كانت ملابس نفسها تتخلع من بدني. الكلام ده كان من حوالي 7 سنين ولا 6 سنين. قلت له: لا يمكن. والعمليه بقى قفلت معايا وانا في عبء من هناك، خدت بالك؟ قفلت معايا، قلت خلاص ايه هي موتة واحدة. وفعلا تعاملت على اعتبار انها موت دلوقتي، فاموت عزيز بقى وخلاص. المهم قالوا: طب لو سمحت يا معرفة. والكلام بمنتهى الادب والذل، خدت بالك؟ انه يتفضل ينزل. في النهاية بعد ما طلع حبة عينيهم نزل، ولما نزل انا نزلت وراه، قاموا ماشيني كده وقاموا مطلعين اتوبيس تاني، بقيتش عارف اعمل ايه ساعتها. قلت لهم كده، فقام واحد واخد منهم بطاقتي وقال لي: انت من المنصوره؟ قلت له: انا من المنصوره يا اخوي. فقال لي: انت تعرف فلان؟ قلت له: اعرفه. قال لي: بالك ايه؟ قلت له: عمي. ها؟ فلان ده كان نائب مدير الامن في المنصورة، اللواء فريد الزهيري. يشهد الله أن الراجل من أهل الإيمان والتوحيد والإسلام ومن أصحاب الابتسام، امرأة منتقبة وكل ولده حفظ القرآن الكريم، وهو رجل صاحب دين يعني صراحة، مع أني والله لم ألقه منذ أن كنت في أولى جامعة، يعني سنة 77 ما رأيت عمي هذا إلا العام الماضي. خدت بالك؟ مع أن الرجل ده أنا أعلم عنه الصلاح، ده عمي هجيبه منين؟ فالمهم قال لي أنت تعرف فلان؟ قلت له أيوة أنا أعرف فلان. قال لي أنت بتعرف جمال الزهير؟ قلت له ما أعرفش جمال الزهير، أنا أسمع أنه هو واحد من عيله خلاص شغال في الشرطة، لكن فيه ما أعرفش. قال لي تبنى جمال الزهير وأنا متأسف. قلت له متأسف على إيه؟ وعربية شرطة ويجروني بعربية الشرطة عشان ألحق الأتوبيس مع الاعتذار الشديد. أنا قبلت لأن الحقيقة كنت رايح درس يوميها في بلقاس والوقت لا يسمح، فأنا قبلت أن أركب عربية الشرطة وطلع يجري بي ضابط من الضباط لحد ما لحقنا الأتوبيس. أنا ركبت الأتوبيس وفقدت جميع أعصابي وشعوري، سباب وفي اليهود وفي الشعب وفي اللي راكبين الأتوبيس، ما فيش حد منهم تصور الموقف ده كله، ما فيش حد منهم قال كلمة واحدة، ما فيش حد قال يا أخواننا عيب ما يصحش، ده شكلها حتى ممجوج ووحش في وشوك، ما فيش حد قال كلمة واحدة. أنا مش عارف إحنا إيه اللي طلعنا من شغلنا. خلينا نرجع تاني. قال محمد بن عبيد الله الغلابي: كان يقال يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. أهل الأهواء عندهم قدرة فائقة على كتم ما عندهم من فكر وضلال وهوى، لكن ايه اللي بيفضحهم؟ صحبتهم والتآلف. تبص تلاقي واحد منهم يميل الى مين؟ الى الفه وشكله، فالناس تقول لا مش معنى فلان ده ماشي مع فلان، مش معنى فلان ماشي مع فلان، لازم فيه حاجه، لازم فيه وحده فكر، لازم فيه وحده فكر بينهم. فالألفة والصحبة دائما تفضح ما وراءها دائما. وقال قتادة: إن والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله، فصاحب الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. وقال مالك بن دينار: الناس أجناس كأجناس الطير، الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب والبط مع البط والصعو الذي لا أعرفه مع الصعو، وكل إنسان مع شكله. قال الصعو ده هو اسم طائر. وسمعت مالك بن دينار يقول: من خلط خلط له، ومن صفى صفي له، وأقسم بالله لئن صفيتم ليصفين لكم، يعني لأن أخلصتم اتباع السنة فإن الله تعالى يوفقكم إلى ذلك. قال الأوزاعي: يعرف الرجل في ثلاثة مواطن: بألفته، ويعرف في مجلسه، ويعرف في منطقه. كلامه، مجلسه، أصحابه. كلامه، مجلسه، أصحابه. دي ثلاث أمور تبين من هذا الرجل، من هذا الرجل. قال أبو حاتم: وقدم موسى بن عقبة الصوري بغداد فذكر لأحمد بن حنبل فقال: انظروا على من نزل وإلى من يأوي. الرجل ده نزل على مين؟ شفت النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المدينة نزل على مين؟ على بني النجار. وبين النجار دول هم أفضل الأنصار، يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم على خيرة الأنصار، على خيرة الأنصار، ولم ينزل على أي واحد فيهم، وإنما نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال ابن بطة: فقد فاض البحر العميق، فاستغنى عن هذا التمييز والنظر والتدقيق، وفقدت تلك الأعيان، وصارت الزندقة يتفكه بها الأحداث والشبان، ظاهرة في السوقة والعوام، وصار التعريض تصريحا والتمريض تصحيحا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مسكنا الله وإياكم بعروته الوثقى، وأعادنا وإياكم من مضلات الهوى، ولا جعلنا وإياكم ممن دعا آخرته بالدنيا، إنه سميع قريب. وعن هشام بن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخذ قوما على شراب، يعني خد ناس قاعدين بيشربوا خمر يعني، ومعهم رجل صائم. طبعا الصائم ما بيشربش حاجة، ها؟ فضربه معهم، فقيل له إن هذا صائم، فقال قال الله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري، إنكم إذن إيه مثله. وقال الفضيل ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، لأن الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعن أيوب ابن سويد عن ابن شوزب قال من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسك، يعني إذا تدين، أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الأعجمي يأخذ فيه ما يسبق إليه. الكلام ده يا أخواني يعني أحرى أن يكتب بالذهب، يعني من سعادة الشاب ومن سعادة الأعجمي إذا دخل في الإسلام أن يوفق لرجل من أصحاب السنة. من أصحاب مين؟ السنة، يحمله عليها ويؤدبه بآدابها ويخلقه بأخلاقها. لأن الغالب إن الشباب فيهم يعني ثورة وفتوة وقوة، يحبون إظهار ذلك، فإذا لم تكفكف هذه الشهوة في عقله وقلبه لابد أنه سيفرط بها ويفرط فيها. والأعجمي غالبا إنما يوفق للإسلام على يد صوف، صح؟ على يد شيعي، على يد مرجع، على يد خارجي، على يد أشعري. صحيح هذا وإن كان شرا، إلا أنه أفضل له من أن يلقى الله بالكفر البواح. يعني من الإنسان يلقى الله تعالى يتأول في بعض الصفات، بلا شك إن هذا أرحم من أن يلقى الله بالكفر البواح وإن كان شرا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين الحق والباطل، كتاب عظيم جدا، كتاب عظيم، ننصح دائما بقراءته، وقبل قراءته ننصح بالصبر عليه، لأن هذا الكتاب من أصعب عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن يؤصل فيه لمذهب سلفنا رضي الله عنهم في الحق والباطل، في الخير والشر، في كثرة الذنوب وقلتها، وغلبة ذلك بالعمل الصالح أو غلبته على العمل الصالح، فيقول بعض الشر أهون من بعض. ولأن يلقى الله تعالى رجل ببدعة خير من أن يلقاه بالكفر البواح. ده كلام جميل، كلام متين، ده كلام أئمة مفتوح عليه من الله عز وجل. لكن بلا شك أن أسعد الأحوال أن يوفق الإنسان لمن يأخذ بيديه إلى الله عز وجل أخذا طيبا، أخذا مباركا، أخذا مستقيما. ولذلك يحرص دائما أهل البدع أن ينزلوا في أماكن، في أماكن فيها يعني شباب متعجل متسرع، يرى أن التغيير مثلا لابد أن يكون باليد وبالسلاح وغير ذلك، أه؟ وما عندهم قط إلا الحمية، والحمية هذه في الغالب تهلك صاحبها، تهلك صاحبها. لماذا؟ لأنها غير منضبطة بأصول شرعية أو علمية أو سلفية، فسرعان ما يكلف هذا الساخن بخط يركبه فيركبه، يؤدي به إلى أين؟ هذا أمر لا يعنيه ولم يفكر فيه، ولم يفكر فيه. المهم أن الشيخ أمره بكذا أو العالم أمره بكذا. ولو أنه علم أن كلمة عالم لا تطلق على كل أحد ما تبعه، ما تبعه، إنما هو أخ مثله تماما بتمام، ربما سبقه إلى إطلاق لحيته وتقصير ثوبه بعام أو عامين، ولا يلزم منه أن يكون طلب العلم، بل جلهم لم يطلب العلم وليس عنده استعداد قط لطلب العلم. وإذا ذكر العلم تندر وتفكه بمن يهتمون بطلب العلم، وهذا أمر حتى فيه سوء أدب شديد جدا مع طلب العلم الذي أمرنا به شرعا. قال عمرو ابن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، يعني إذا رأيت الشاب في أول التزامه مع أهل السنة أي أصحاب الاستقامة والفكر السليم، فهذا إنسان يرجى خيره، يرجى خيره. وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، يعني لا تؤمل عليه ولا تعقل فيه الأمل. لماذا؟ لأن الأمل فيه قليل إن لم يكن نادرا. قال: فإن الشاب على أول نشوئه، على أول نشوئه. قال: وسمعت عمرو بن قيس يقول: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب، يعني يفسد من العطب الذي هو الفساد والتلف. قال الشيخ ابن بطة: فرحم الله أئمتنا السابقين وشيوخنا الغابرين، فلقد كانوا لنا ناصحين، وجمعنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ولا جعلنا من الأئمة المضلين، ولا ممن خلف محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بمخالفته وجاهده لمحاربته والطعن على سنته وشتم صحابته ودعا الناس بالغش لهم إلى الضلال وسوء المقال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكليات، وكنت أجلس في المسجد فقال أحد الإخوة: لابد من مقاطعة الشراء من محلات ماكدونالدز وكنتاكي، وذلك بسبب ما يعاني منه إخواننا في فلسطين وما تلاقيه إسرائيل من تأييد أمريكي. أرجو توضيح الأمر. يا أخي الكريم، إذا كنت تسأل عن حكم الشرع فيما يتعلق بالحل والحرمة، فالتعامل مع أهل الكتاب حلال، التعامل معهم بيعا وشراء حلال. لكن في حقيقة الأمر إذا كنا نقول بحل الأمر فلا يلزم منه تنفيذ ذلك، يعني لا يلزم منه أن نتعامل معهم، وإن كنا نعتقد أن التعامل معهم حلال، فإن اضطررنا إلى التعامل معهم كان بها، وإلا فلا بد أن تعلم أن شراءك أو أن دفع جنيه واحد لأمثال هؤلاء يساوي شراء رصاصة لقتل إخوانك في شرق الأرض وغربها. فأنا في كل المحاضرات أدعو لمقاطعة اليهود والنصارى، أدعو لمقاطعتهم تدينا، وإن كنت أعتقد جواز التعامل معهم، لكن لا بد أن تعلم أن التعامل معهم إنما هو تأييد لهم ودحر وقتل لإخوانك في فلسطين وفي غيرها. فأنتم تعلمون بفضل الله عز وجل أن محلات سنسبري حققت خسائر بلغت الملايين، بلغت الملايين. هذا أعتقد أنه من الله عز وجل أولا، ثم تسخير الله تعالى الدعاة لمحاربة هذا اليهودي الكافر اللعين الذي كتب على محلاته، هو سنسبري هذا يهودي إنجليزي، كتب على محلاته هناك في إنجلترا: ممنوع دخول الكلاب والعرب. شايف الربط؟ ها؟ لكن إحنا لنا المعنى الذي دفعه إلى هذا. لكن على أي حال من جهة الحل والحرمة حلال، إنما لا أحب ذلك، وأظن أن هذا البلاء لو وجد في القرون الخيرية لأمرنا السلف وأمرنا أهل العلم في تلك الأزمنة بمقاطعة هؤلاء. فهذا السنسبري بفضل الله أولا ثم بدعوة الشيوخ لمقاطعته قد حقق خسائر رهيبة، وهو جريء لا يضره ولا يهمه هذه الخسائر، لأنه مسنود من قبل معابد اليهود ومن قبل الكنائس كذلك، رغم أنه يهودي لكن غصب عن النصارى يساعدوه لابد. لماذا؟ لأنهم يدركون أي اليهود والنصارى أن الحرب مع عدو آخر، فإذا تخلصوا وهيهات أن يتخلصوا من هذا العدو فإن الحرب تدور بينهما، اليهود والنصارى بينهم من العداء ما ليس بين المسلمين وبينهم مجتمعين، لكن فقه الدعوة عندهم وفقه الواقع عندهم يقول لا بد من الترابط ولو في الظاهر ولو في الأمور المادية، لأنهم يدركون أن العدو والخطر على وجودهم على هذه الأرض هم المسلمون. نعم. والحق الأخ يشكو من تخلف بعض الإخوة عن صلاة الفجر، وهذه بلا شك هذه بلية عظيمة جدا، يعني يبتلى بها كثير من الإخوة، فلا بد أن يعلموا أن أثقل صلاة على المنافقين هي صلاة العشاء والفجر، وأن صلاة الفجر بالذات فيها من الخير ما ليس في غيرها، وأنها صلاة مشهودة تشهدها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، وأن من قام في صلاة الفجر فكأنما قام الليل كله، وغير ذلك من فضائل وخير هذه الصلاة فليحرص عليها جميعا. يقول السائل: ما رأيكم بقوات حزب الله الشيعي، ولماذا ينصرهم الله عز وجل على اليهود بجنوب لبنان، وما موقف المسلم منهم، وهل ندعو لهم، وهل يطلق عليهم مجاهدون وشهداء؟ على يد حد يا أخي الكريم، الحق حق والباطل باطل، التشيع حق أم باطل؟ باطل. فلا يلزم منه أن يهزمهم الله عز وجل في كل موقع، حزب الله في لبنان عنده من الأخطاء العقدية ما ليس عند أهل إيران، وهم أشد تمسكا بتشيعهم ربما من خميني إيران نفسه، وهم يعادون أهل السنة أيما عدا. فإذا نظرت إلى حربهم، وإن شئت فقل مع جهادهم المزعوم مع اليهود، وهذه والله يا إخواني مسرحية لكن شرحها يطول، يعني مسرحية القتال أو الجهاد بين اليهود وبين شيعة لبنان هذه مسرحية عظيمة جدا لكن شرحها يطول. المهم أن عداء حزب الله الشيعي لأهل السنة في لبنان أعظم من عدائهم لليهود، أعظم من عدائهم اليهود، وقد صنفت في ذلك كتب. فالشيعة مهما انتصروا يعني تذكر كتب الشيعة التي صنفت في عهد الدولة الفاطمية في مصر أن الشرطة يعني كانوا يدخلون بيوت أهل السنة فإذا وجدوا فيها مصحفا أحرقوه وإذا وجدوا فيها كتابا للبخاري أو مسلم أو موطأ مالك قتلوا صاحبه فهل ما تسمعونه هذا قد فعله الإنجليز مثلا لما كانوا في فترة الاحتلال لهذه البلد؟ لم يكن ذلك، لكن على أي حال الذي النتيجة التي وصل إليها الحزب الشيعي في لبنان يعني أمر طيب، لأن الحق حق أن يتبع. الله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. بلا شك إذا كان شيعة ويهود، لا اليهود الشيعة أقرب إلينا، الشيعة أقرب إلينا، بل عامة الشيعة جهلة لا يعرفون شيئا، ولذلك نقول هم أقرب إلينا. وهم معذورون بنشوئهم في بقعة من الأرض لا تعرف إلا التشيع. هذا بالنسبة للعامة. أما بالنسبة للرؤوس الكبار فإنهم غير معذورين ولهم أحكام تختلف عن أحكام بقية أو عامة الشيعة. وهم بلا شك إذا احتاجوا إلى تأييد أو نصرة أو دعاء أو غير ذلك فعلنا مع كرهنا لما هم عليه من بدعة وضلالة وهوى. يقول أنا أعمل في وظيفة حكومية وفي يوم من الأيام دعاني زميلي أن أحضر حفل خطوبة علما بأن هذا الحفل في الكنيسة، فهل يجوز دخول الكنيسة؟ الجواب أن دخول الكنيسة لرجل من أهل العلم ودعوة من فيها إلى الإسلام جائز، وإلا فلا. يقول هل يوجد حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب له أبي وأبوك في النار؟ أرجو التوضيح. نعم الحديث أخرجه مسلم. أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. تولى رجل مدبرا وهو يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فدعوه فقال إن أبي وأبيك في النار. وهذا قطع منه عليه الصلاة والسلام أن أباه في النار. على أي حال نحن لا نحب أن نثير مثل هذه المسائل، ولكن إذا سئلنا عنها لا نألو جهدا في بيانها. المقطوع به أن والد النبي عليه الصلاة والسلام كان مشركا عابد وثن، وأنه مات على ذلك، فليس من أهل الفترة، يعني لم يكن موحدا على ملة إبراهيم، ومات كما مات ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم من أهل الفترة الذين كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام، لكن هذا مشركا ومات على شركه. ثم ما الفارق بين عم النبي عليه السلام وبين أبي النبي عليه السلام؟ ما الفارق؟ وبين جد النبي عليه السلام ما الفارق؟ لا فارق. إذن وأن المرأة إنما يحاسب بعمله هو، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد اعملي صالحا فلن أغني عنك من الله شيئا. وهذه ابنته التي أعز عليه من أبيه، ودائما أولادي أعز عليه من أبي، وهذه فطرة أركزها الله تبارك وتعالى في قلوب الخلق. فإذا كان الأمر كذلك فإن المرأة إنما يعرض وحده ويحاسب وحده، ويدخل الجنة وحده أو يدخل النار وحده، هذه أمور مقطوع بها. ثم كونه في النار أو في الجنة هذه مسألة بالنسبة لنا لا ينبني عليها عمل، لا ينبني عليها عمل. فالأحاديث التي رويت أن الله تبارك وتعالى إكراما لنبيه أحيا والد نبيه فآمن به ثم مات، هذه أحاديث موضوعة، يعني أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من اللي شافه؟ يعني من الذي رآه وقد أحياه الله مرة أخرى ثم آمن ثم مات بعد ذلك؟ من اللي شافه؟ من اللي شاف الحدث ده؟ لم تروا لنا كتب الموضوعات حتى شاهد على ذلك. وعلى أي حال هذه مسألة لا أحب الخوض فيها، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صح فإنه يعني يرد به أقوال كثيرة. هل من قص لحيته بالموس يعد من أصحاب البدع؟ لا، هو من أصحاب المعاصي، هو من أصحاب المعاصي. يا أخي الكريم، الأخ بيقول لما نقلت عن الإمام الشافعي من شرع فاستحسن فقد أشرك، بيقول أحيانا الواحد منا يعمل عملا فيقال له حسنا أو خيرا فيصر بذلك، هل هذا تشريع؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك كلام الإمام من شرع أي من قال قولا واعتبره شرعا وألزم الناس به، خدت بالك، وحملهم على العمل بهذا القول، فلا شك أن هذا باب من أبواب التشريع. أما إنسان مثلا بيعمل خير أو بيعمل عمل صالح بتاعه ونسأله والله كويس ربنا يوفقك وينصرك وغير ذلك وفرحه بالحكاية دي،
فلازم باب التشريع؟ لا لازم باب التشريع.
يقول: سيدة تشاجرت مع أخيها بسبب التصنت على التليفون، فجاء الولد والوالدة ليفضوا الشجار، فقالت لهما، يعني السيدة دي قالت لوالديها: لستما أبوايا وقد متما في نظري. أنا أعتبر بأن أنتوا إيه؟ فما حكم هذه الأخت وما واجبها نحو والديها وجزاكم الله خيرا؟ بلا شك أن هذه معصية كبيرة جدا أن تقول البنت لوالديها لستما أبوايا، وهذه براءة، هذه براءة كبيرة من الكبائر، وعليها أدلة في الكتاب والسنة. وأغلب الظن أنها قالت ذلك في وقت غضب شديد سيطر عليها، فهذه الأخت يلزمها الاستغفار واستسماح والديها فيما بدر منها، وأن تعتذر لهما وتبين عذرها في ذلك، وأن ذلك كان في وقت غضب لم تتملك نفسها فيه بسبب معصية أخيها كذلك. يقول: أعمل في وظيفة حكومية مندوب شرطة، أنعم وأكرم أخي، وقد يجبرني رؤسائي على إضاعة الصلاة، فماذا أفعل علما بأني لو تركتها سيكون مصيري إما السجن أو الغرامة المعضلة؟ لو أن الأمر كذلك، فلو كان بإمكانك أن تقدم استقالة فلا نرى غيرها، وإذا كان هذا ليس بإمكانك، أي ليس من حقك قانونا أن تفعل هذا، أو أنك تتعرض للمساءلة أكثر مما كنت تتوقع، فلو أنك جمعت في نيتك بين الفرضين، طبعا تصلي الفجر في البيت أو في المسجد يعني، إنما معظم السؤال ينصب على الصلوات الأخرى، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس أن تجمع في نيتك بين الفرضين، يعني تؤخر الظهر إلى العصر وتؤخر المغرب إلى العشاء إذا اضطررت إلى ذلك على حسب ما سألت، وإلا فالأصل ألا تضيع فرضا حتى يدخل وقت الفرض الآخر. رجاء توضيح ما ينبغي فعله عند القبر أثناء الدفن، وما حكم تلقين المتوفى وهو في القبر؟ الذي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقبر أصحابه ويقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله، فإذا دفن على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة، وفرغ من دفنه، قام النبي عليه الصلاة والسلام على قبر هذا يدعو له خاصة، ويدعو كل واحد بما تيسر له من دعاء لهذا الميت. أما الدعاء الجماعي فليس مشروعا، إذا كنت تسأل عن هذا بالذات فليس مشروعا، لأنه حرمان لأجر كثير ممن شارك في هذه الجنازة، وأنه أمر غير مشروع ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ولو كان الدعاء الجماعي مشروعا لدعا النبي عليه الصلاة والسلام وأمن أصحابه، ولكنه أمر كل واحد على حدة أن يدعو بما تيسر له. يقول: عملي يضطرني للجلوس على ما تسمى بغرزة في الصباح، وأغلب من يجلس في هذا المكان مدخنون. طبعا هو احنا جايين منين؟ وأصحاب بدع وخلاف الشيشة وما شابه ذلك. أرجو الإفادة، الإفادة أن هذا المكان لا يحل لك أن تجلس فيه، لا يحل لك أن تجلس فيه، وإلا مع الوقت ستألف هذا المجلس وتألف أصحابه، ثم بعد ذلك تشاركهم فيما هم عليه من معصية، نعم يجرك إلى الفساد. هل الذي يقتل نفسه يكون كافرا أم عاصي؟ لا، عاصي ومرتكب كبيرة، بل من أعظم الكبائر. إذا كان من أكبر الكبائر قتل المرء لأخيه، يعني قتل المسلم لأخيه المسلم، فما بالك بقتل المسلم نفسه؟ هذا من أكبر الكبائر وأغلظ المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فمات فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه
فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لعل الشبهة دخلت على الأخ السائل خالدا مخلدا فيها أبدا، وهذا لا يكون إلا في الكفار، يعني لا يخلد في النار إلا الكافر، ولكن المعنى الصحيح للخلود أنه المكث الطويل، المكث الطويل لا الخلود الأبدي الذي يضاهي خلود الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.